السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقدت حكومة العراق الأربعاء تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايكل مولن التي حذر فيها القيادة العراقية من مغبة التأخير في إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. مولن صرح الثلاثاء بأنه في حال قيام بغداد بتأخير التوقيع على الاتفاق إلى ما بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي، فإن القوات الأمنية العراقية لن تتمكن من توفير الأمن للقيادة العراقية. كما اتهم أرفع قائد عسكري في الولايات المتحدة، اتهم إيران أيضا بأنها تعمل جاهدة لمنع تمرير الاتفاق بين بغداد وواشنطن. واليوم صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن بغداد تلقت بقلق بالغ التصريحات التي أطلقها الأميرال مايكل مولن رئيس أركان القوات الأمريكية، والذي حذر فيها العراقيين من عواقب عدم التوقيع على الاتفاقية مع واشنطن بحسب تعبيره. وأضاف أن هكذا تصريحات هي ليست موضع ترحيب في العراق على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أدلى من جهته أيضا بتصريحات أشار فيها إلى ما وصفه بتحفظ كبير في واشنطن على إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية. من جهته ذكر البيت الأبيض أنه ينتظر معرفة التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بإدخالها على الاتفاق الأمني. أما الناطق باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورمك فقد وصف نص الاتفاق بأنه جيد ومتين، موضحا أن واشنطن ما تزال بانتظار التعليقات الرسمية للحكومة العراقية عليه. في الكويت أكد وزير الداخلية الكويتية الشيخ جابر خالد الصباح الأربعاء أهمية الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي ينعقد في الأردن غدا الخميس، وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية قبل أن يتوجه إلى عمان أن من أبرز بنود جدول الاجتماع تعزيز التعاون بين العراق والدول المجاورة له. صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الأربعاء بأن الحكومة العراقية تعيد النظر في مشروع الميزانية المقترحة لعام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط. وأضاف صالح في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء أن العراق يراجع الآن تقديرات الإيرادات وسيعدل الميزانية وفقا لذلك. يذكر أن صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من إيراداته. ونلفت انتباه المستمعين الكرام إلى أن حلقة اليوم من برنامج التقرير الاقتصادي التي تذاع بعد نحو 40 دقيقة تسلط الأضواء على هذا الموضوع عبر مقابلتين، إحداهما مع وزير التخطيط العراقي علي بابان، والثانية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. في واشنطن أعلن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أن الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات قمة مزمعة للدول المتقدمة والنامية للبحث في الأزمة المالية العالمية وسبل إصلاح النظام المالي سيعقد في 15 من تشرين الثاني في العاصمة الأمريكية. قالت منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء إن أعمال العنف في دول مثل العراق وباكستان وأفغانستان أبقت هذه الدول في أسفل القائمة التي تصدرها سنويا بأسماء الدول التي تحترم حرية الصحافة. ووصف تقرير المنظمة التي تتخذ باريس مقرا وصف هذه الدول بأنها مناطق سوداء شديدة الخطورة على الصحفيين. أطلقت الهند الأربعاء أول مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، وأذاعت قنوات التلفزيون الهندية عملية إطلاق المركبة الفضائية تشاندرايان واحد في بث مباشر قبل الفجر. من جهته أشاد رئيس الوزراء الهندي سينغ بهذا الحدث قائلا:
I congratulate all the scientists.
أهنئ جميع العلماء المشاركين في هذه المهمة على الإنجاز الناجح للخطوة الأولى. إن هذه المهمة بعد الإنجاز الكامل سوف تضع الهند بين المجموعة الصغيرة من الدول الست التي قامت بإرسال رحلات فضائية إلى القمر، وإن علماءنا جعلونا مرة أخرى دولة فخورة، لذلك فإن الأمة بأسرها تحييهم.
أخيرا، أغلقت إسرائيل مؤقتا معابرها الحدودية مع قطاع غزة الأربعاء بعد أن أطلق نشطاء من غزة الواقعة تحت سيطرة حركة حماس صاروخا على جنوب إسرائيل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فقرة ساعة جديدة نغطي فيها مواضيع تتعلق بالانتخابات المقبلة، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، كما نزور الكوت لنتعرف على أسباب تسرب الطلبة من المدارس، وهناك زيارة إلى قرية تابعة لمحافظة كركوك لنرصد شكاوى أهلها نتيجة شحة مياه الشرب. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوة يوم الأربعاء ضمت مجموعة من ممثلي الكيانات السياسية لمناقشة دور تلك الكيانات في المراقبة والترشيح والحد من عمليات التزوير خلال الانتخابات المقبلة. الكيانات السياسية من جهتها عرضت مطالب تتعلق بآليات التمثيل وكيفية المراقبة والمناطق التي يسمح لمراقبيهم بالتواجد فيها. أما رئيس المفوضية فرج الحيدري فقد بين أن هناك إجراءات اتخذتها المفوضية للحد من عمليات التزوير من ناحية تدريب الآلاف من المراقبين ومشاركة الكيانات السياسية بالمراقبة وتشكيل لجنة تنظر في الخروقات التي تبرز خلال فترة الانتخابات. ليث أحمد معه التفاصيل.
لعل من بين التساؤلات التي تثار بين صفوف العامة من الشعب وكذلك الساسة هو كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بتأييد ومساندة القوى الفاعلة في الساحة السياسية وغير السياسية، علاوة على منظمات المجتمع المدني، في ظل إمكانية حدوث حالات من التزوير الانتخابي لا يقتصر فقط في يوم الاقتراع بل يتعدى ذلك إلى العديد من الانتهاكات والمخالفات للإجراءات في العملية الانتخابية برمتها. ويبدو أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تنبهت لهذه الحالة، الأمر الذي دعاها لعقد ندوة الأربعاء ضمت مجموعة من ممثلي الكيانات السياسية لمناقشة دور تلك الكيانات في المراقبة والترشيح والحد من عمليات التزوير في الانتخابات. عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني أوضحت دور تلك الكيانات:
الكيانات السياسية هي اللي راح تتابع البعض للبعض في عمليات الرصد، هي اللي تتابع انه هذا الكيان خالف، انه هذا الكيان خالف، من خلال مراقبيها وممثليها الوكلاءها في المحافظات حتى الكل يلتزم بضوابط الحملات الانتخابية.
الكيانات من جهتهم كانت لهم مطالب تمثلت في آلية التمثيل وكيفية المراقبة والمناطق التي يسمح لمراقبيهم بالتواجد فيها. ويجد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية العراقية حاتم العيثاوي أن على المفوضية إجراء مناقلة بين كوادرها في المحافظات المختلفة لضمان عدم تأثير ولاءات هؤلاء الموظفين على نزاهة الانتخابات.
الانتخابات إذا أرادها تكون شفافية وما يكون بها تزوير، لأن بها سبب كثرة التيارات السياسية، بعض الموظفين بها تابعين كيانات سياسية، لازم هاي يصفون هاي الشغلة. يعني أكثر الموظفين عند بعض المحافظات أغلب الموظفين تابعين سياسية، فأما يكون بين محافظة ومحافظة تبديل الإدارة حتى ما يصير بينهم تنسيق أو يكون إشراف دولي على الانتخابات.
أنتم ككيان سياسي هل هيئتم أنفسكم لوضع مراقبين ضمن المراكز الانتخابية التي ستتنافسون عليها؟
نعم، احنا هيئنا، اكيد هيئنا أنفسنا، بس احنا قلت لك مهما تهيئ نفسك انت عندك 490 تيار، قرب 500 تيار، يعني هذول اذا كل تيار يجيب 2 400 قد يصير، يعني ما مستحيل اصير سيطرة.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري يشير إلى إجراءات المفوضية للحد من عمليات التزوير.
المفوضية حاولت تستفاد الحقيقة من الأخطاء اللي جرت في الانتخابات الثلاثة الماضية، وعلى هذا الأساس تم إعداد تدريب حدود 20,000 مراقب من قبل المتحدة و20,000 آخرين الآن أيضا في طور الانتهاء. بالإضافة إلى هذه الخطوة عندنا مراقبي الكيانات السياسية، هذه وظيفة الكيان السياسي، هو إذا يريد يكون حريص أن يصير تزوير لازم يكون عنده مراقبين في العملية الانتخابية. نفس الشيء بالنسبة إلى الاتحادات والنقابات بالعراق، أنا وجهت رسالة أيضا إلى المؤتمر الإسلامي، ووجهت رسالة إلى سيد الأمين العام للجامعة العربية وسفير الاتحاد الأوروبي، هم أيضا يبدون استعدادهم للمشاركة ولو رمزيا. بالإضافة لكل هذه الإجراءات التي اتخذت المفوضية شكلنا أيضا لجنة، هذه اللجنة تنظر في القضايا التزوير والخروقات اللي تصير، وبالإضافة إلى أنه حتى ألزمنا الكيانات السياسية تتعهد بأنه تلتزم بالضوابط اللي وضعتها المفوضية، أي خرق لهذه الضوابط طبعا هذا الكيان السياسي يعاقب وفق القانون.
إجراءات إضافية أخرى اتخذتها المفوضية للحد من عمليات التزوير تمثلت بالحد قدر الإمكان من تعرض الناخبين لضغوطات في مراكز الاقتراع وتسهيل هذه العملية، علاوة على إجراءات أخرى، حيث يقول عضو مجلس المفوضين سعد الراوي:
المفوضية قامت بعدة نقاط مهمة، مثلا طباعة سجل الناخبين على مستوى محطة وليس على مستوى مركز، السماح للمراقبين في كل الكيانات مراقبة عمل المفوضية، وأعتقد هذه الانتخابات سمحنا بمراقبة مراكز التسجيل منذ مراكز التسجيل، ويسمح للكيان إلى يراقب إلى العد والفز.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أجرى جامعة واسط بحثا ميدانيا أكد وجود نسبة تقدر ب 25% من الطلبة المتسربين من المدارس لمختلف الأعمار والمراحل الدراسية. رئيس قسم الاجتماع في الجامعة يوسف العائدي أشار إلى وجود مسببات لتزايد ظاهرة تسرب الطلبة، منها سياسية واقتصادية واجتماعية. من جهته أشار مدير الإشراف التربوي في المحافظة علي الحرقاني أن نسبة المتسربين من الإناث أكثر من الذكور بسبب المدارس المختلطة خاصة في مناطق الأرياف. سيف عبد الرحمن مراسلنا في الكويت معكم في هذا التقرير.
أنا بطلت من المدرسة لأن شبيتها ما تفيدني، بطلت من المدرسة صف ثالث متوسط لأن احتاجيت مثل مصروف، وإحنا عائلة وزمن صعب. شوف خريجين جامعات قاعدين ساكتين، تخرجوا قاعدين لا وظائف لا عمل، اللي حصل وظيفة بشرطة وإلا دفع فلوس، لذلك بطلت.
هو واحد من بين الكثير من المتسربين عن مدارسهم الذين أجبرتهم الظروف الحياتية على ذلك. هذه الظاهرة التي باتت تشغل الكثير من المعنيين في منظمات حكومية وغير حكومية تشكل في الكويت وحدها أكثر من 25% من عدد المتسربين من الطلبة والتلاميذ، كما جاء ذلك في بحث ميداني أجرته جامعة واسط كما يقول يوسف العائدي رئيس قسم الاجتماع.
هذه
هذه أتت بها مسببات كثيرة هي سياسية اقتصادية، ولا سيما أدت إلى أن يتسرب الأطفال من المدارس. وقد قمنا ببحوث ميدانية لا سيما في تخصصنا في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، تشير الدراسة الميدانية التي قمنا فيها في محافظة واسط تشير النسبة إلى أن هناك 25% من الأطفال هم متسربين من الدراسة.
مدير الإشراف التربوي في المحافظة علي الحرقاني أشر نسبة المتسربين من الأناث أكثر من الذكور، وخاصة في المدارس النائية التي تتوزع في القرى والمناطق الريفية، منوها بأن هنالك إجراءات لكنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود من الحد من ظاهرة التسرب. كما يقول
التسرب بالتلاميذ موجود بكثرة وأعداد كبيرة، يعني إذا أخذنا جانب الريف المدارس الريفية هناك تسرب كبير في الأناث. عادة العائلة العراقية في الريف لا تدفع بنتها إلى التعليم الابتدائي بسبب الاختلاط، فيعتبر الاختلاط عندنا بالريف عامل معرقل لاحتواء كل التلاميذ من الذكور والأناث، إضافة إلى أنه أكو تسرب أيضا بالذكور. أبناء الريف يميلون إلى تشغيل أولادهم وهم صغار، مجرد أن يصل للصف الخامس ابتدائي ورابع ابتدائي وبداء بعض المهام الزراعية. لذلك لجأنا كإجراء في هذه المحافظة فتحنا مدارس في كل القرى والأرياف، وفتحناها بطريقة حاصل على شيء أفضل من لا شيء، بمدارس طينية، مجرد أن نستحو أو نسحب أكثر عدد ممكن من التلاميذ إلى هذه المدارس. وبالرغم من هذا هناك تسرب كبير يحتاج إلى معالجة حتى نستطيع أن ننهض بالحالة التربوية في مناطق الريف.
من جانبها تبنت تربية المحافظة أسلوبا تربويا ربما يكون جديدا في معالجة ظاهرة التسرب من المدارس، يتضمن الأسلوب دراسة ميدانية عمرها عام وتنفذ على مراحل وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وخدمات الرعاية الصحية وبعض من أولياء الأمور ومختاري ووجهاء مناطق معينة من المدينة. هذا ما أشار له مدير التخطيط والمتابعة في مديرية التربية.
تبنت تربية المحافظة اسلوبا جديدا في معالجة ظاهرة التسرب من المدارس، تمثل باسلوب حل المشكلات التربوية والنفسية والاجتماعية. اشتركت فيه جميع الاطراف المعنية بالعملية التربوية من خلال فريق عمل متخصص في مناطق سكنية شعبية تم اختيارها في مدينة الكوت، والاسلوب يكون على عدة مراحل. التنفيذ يكون على مدار عام كامل ويعتمد على مشاركة المجتمع، تنسيق مع القطاعات المختلفة لتفعيل قانون التعليم الإلزامي والحد من ظاهرة التسرب، والتي باتت تشكل أكثر من 5% للبنين وأكثر من 20% للبنات وخاصة في المدارس النائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
كون ما وياك يجمعني زماني، حتى تعرف غايتي وحبي وحناني. كون ما وياك يجمعني زماني، حتى تعرف غايتي وحبي وحناني. يا حبيبي ما درى أشرح لك الهجرة، يطير قلبي شوق تقوى لبلجاني، يطير قلبي شوق تقوى لبلجاني.
Oh,
مجاني يطير قلبي الشوق تفاح مجاني
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة هاوراتيا الأهلية التي تصدر مرتين في الأسبوع ونقرأ في عددها الجديد. أجهزة أمن السليمانية تبطل محاولة لاختيار رئيس تحرير مجلة ديفين الأهلية المستقلة، وبحسب تصريح لمسؤول قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مسعود بازاني رئيس الحزب لم يعطي الوعود لتركيا للتعاون العسكري معها. وصحيفة كردستاني نوية اليومية السياسية تناولت مقتطفات من الحوار الذي أجراه مراسلها مع القنصل الأمريكي في كركوك الذي أعلن دعمه الكامل لتنفيذ المادة 140 من الدستور. ومن ضمن تقاريرها الصحفية أشارت إلى زيارة مسعود بازاني رئيس الإقليم إلى إيران اليوم على رأس وفد من المجلس الأعلى للأحزاب السياسية الكردستانية، وتوقعت الصحيفة لقاء مسعود بازاني الرئيس الإيراني بعد وصول وفد صحي من أمريكا إلى أربيل برئاسة وزير الصحة الأمريكي زار مايكل ليفت جامعة صلاح الدين. وفي مؤتمر صحفي أعلن عن رغبتهم في تقوية العلاقات مع الإقليم وخاصة في المجالات الصحية. وكتبت الصحيفة تقول لغرض التأكيد على التآخي الكردي التركماني زار وفد كردي رفيع المستوى مقر الحزب الوطني التركماني في كركوك، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن الكرد سيكونون خير ضمان لحقوق التركماني. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية أبرزت مسودة مشروع اتفاقية استراتيجية بين الكرد والتركمان كتبها وعدها نوشيروان مصطفى القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني. رجال الدين في كردستان يطالبون بإلغاء الفوائد التي تفرض على سلفة الآخر لأنهم لا يستحلونها، ويقترحون تحويلها إلى رسومات لأنهم يعتبرونها ربا والربا حرام في الدين الإسلامي. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ الاتفاقية الاستراتيجية بين أمريكا والعراق تنتظر أسبوع الحسم. محمد الشاكري وزير الأوقاف في حكومة إقليم كردستان ورئيس لجنة الإصلاح أوضح بأن اللجنة وضعت آلية لمعالجة جميع أنواع الفساد، وأضاف بأن الفساد ليس ظاهرة محلية بل هو عالمي، لذلك فقد انتفعت اللجنة من العوامل العالمية التي سببت في انتشار هذا المرض الخطير. وصحيفة ميديا الأسبوعية نشرت خبرا يفيد بأن 47,850 شخصا سجلوا أسماءهم للحصول على العمل. والخبر الآخر في صحيفة ميديا، وزارة الداخلية العراقية تطلب تخفيض رتب عدد من ضباط الشرطة في خانقين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
أبرزت الصحف الأردنية كافة تصريحات وزير الداخلية العراقي جواد بولاني لدى وصوله إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء دول الجوار العراق، والتي قال فيها إن بلاده تعول على الاجتماع لمساعدة العراق في استعادة أمنه واستقراره وتثمينه للأردن جميع أشكال الدعم الذي يقدمه لمساعدة العراق للقضاء على الإرهاب وأعمال العنف التي تجتاحه وعودة حالتي الأمن والاستقرار إليه، وتمنيه الخروج من الاجتماع الذي تبدأ أعماله الخميس بكسب التأييد والدعم من دول الجوار لحفظ الأمن واستتبابه في العراق. وحول نفس الموضوع تنشر الرأي تصريحات لسفير دولة الكويت في الأردن أكد فيها أهمية اجتماع وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، مبينا أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي يستعيد فيه العراق عافيته الأمنية، وقال إن اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار العراقي بالغة الأهمية من حيث تقديم المساعدة لإشاعة الأمن في العراق وضمان استقرار المنطقة، وشدد على موقف الكويت الداعم لأمن العراق ووحدته واستقراره، موضحا أن بلاده لا تتوانى عن تقديم الدعم إلى الأشقاء العراقيين للخروج من دوامة العنف وتوفير الأمن والأمان للمواطن العراقي. وتنشر الرأي أن شركة ماس العالمية للاستثمار، وهي شركة أردنية إقليمية، تمكنت في السنوات الثلاث الماضية من إقامة مشاريع لمحطات توليد كهرباء حديثة ومصانع اسمنت ريادية في العراق، وبالأخص في منطقتي أربيل والسليمانية. وتقول العرب اليوم أن المرجع الديني الشيعي العراقي الإمام حسين المؤيد أصدر بيانا اعتبر فيه أن إنجاز تسوية سياسية في العراق لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراء إصلاحات عملية تتمثل في تحقيق الطابع المدني للدولة وتنظيف القوات المسلحة من عناصر الميليشيات والأحزاب والتنظيمات وجعلها مهنية بعيدة عن الانتماءات السياسية. وتقول الغد أن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عباس البياتي وصف تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما بسحب قوات بلاده من العراق بأنه دعاية وأهدافه انتخابية، ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يلزم الرئيس الأمريكي المقبل بتطبيق كافة بنودها ومنها تواجد القوات بالعراق. وقال إن تصريحات أوباما تدخل ضمن سلسلة التنافس الانتخابي الأمريكي، وهي سرعان ما تتبخر عندما يتعامل أوباما مع واقع رأي العسكريين والخبراء في البنتاغون. وتنشر الغد أن النائب في البرلمان الأردني خليل عطية دان ما يتعرض له المواطنون من أبناء الدين المسيحي في مدينة الموصل بالعراق من اعتداءات وعمليات تهجير قسرية، واعتبر أن هذا العمل يتناقض مع سماحة الإسلام الذي يؤكد على أن أهل الكتاب من أصحاب الديانات السابقة للإسلام، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم مصانة، وأن من مات دفاعا عنهم من المسلمين مات شهيدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تشكل العناية بالأسنان ركنا أساسيا في التوعية الصحية والوقاية من الأمراض، لا سيما أمراض الفم، وتبدأ أمراض الأسنان عادة في سن مبكرة، لذا يشدد الأطباء على أهمية النظافة والتغذية الصحية ودور الوالدين في مراقبة أسنان أطفالهم لعلاج ما يصيبها من أمراض وإنقاذها من القلع. ولعل وجع الأسنان يكفي لدفع الآباء والأمهات إلى تجنيب أطفالهم هذه المعاناة من خلال المتابعة ومراجعة الطبيب بانتظام. في كربلاء عقدت ندوة تركزت أعمالها على أمراض الفم وتقويم التشوهات التي تحدث في الأسنان وحماية الأطفال من أمراض الأسنان لا سيما التسوس، كما يؤكد لمراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد الدكتور أشرف شاكر اختصاص طب وجراحة الأسنان.
أبرز مرض هو يصيب الأسنان بصورة عامة التسوس. ننصح الآباء والأمهات أنه ينتبهون لأطفالهم، وخصوصا إحنا عندنا هنا بالعراق نلاحظ أنه دائما الأطفال يشكون يجون يقلعون أسنانهم، لأنه التسوس مستمر عندهم، يعني صاير عندهم المراحل المتقدمة، بينما المفروض أنه الآباء والأمهات يلاحظون أي تغير بلون الأسنان مبكرا على مود يجون يسووا له حشوة، لأنه الطفل إلى حشواته وإلى وضعيته، إلى حتى يعني مو كل الطفل اللي يصير عنده تسوس بالأسنان يجون يقلعوه، بس هم يجون يعني متأخرين لأن صاير مراحل متقدمة. فإحنا دائما ننصح الآباء والأمهات أنه ينتبهون الأطفالهم بهالمسألة، وإلهم حشواتهم، وإلهم يعني طب الأطفال خاص بهالمسألة.
يعاني العديد من الأشخاص من تشوهات ملحوظة في الأسنان بحسب الدكتورة ميسم سعدي عبد الحميد أخصائية زراعة الوجه والفكين.
أكو حالات عدة بالنسبة للتشوهات الخلقية، يعني مثلا شق الشفة واللهات اللي عانوا من عدها هواية من الحالات اللي شفنا بيها في كربلاء. هاي المشكلة اللي هي تسبب انه مشكلة في ظهور الأسنان، قد تكون أسنان أقل من عددها المطلوب أو تطلع في الأماكن الغير صحيحة لظهور الأسنان من عدها. عداها انه أكو حالات معينة تسبب انه الاسنان ما تظهر بالشكل الصحيح او انه ما تظهر نهائيا، يعني او يظهر عدد فوق العدد الطبيعي للاسنان.
الاشخاص الذين يعانون من تشوهات في الاسنان يرغبون بان يتخلصوا من هذه التشوهات عبر عمليه جراحيه او اي وسيله طبيه اخرى، ولكن الدكتوره ميسم سعدي اشارت الى ان عالم جراحه وتجميل الاسنان في العراق ما زال ينقصه الكثير.
فيما يخص عملي كجراحة وجه وفكين، يعني احنا بالنسبة لي يكون شغلي مقتصر تقريبا على تجميل الفك والعظام وهيك شيء، يعني انا ما اقدر اقول في عالم الاسنان بحد ذاته اكو تطور في عالم الاسنان بس اكو تسهيلات معينه ما موجوده بالعراق يعني، لذلك تشوفون مقتصره بعض المواد ما موجوده بعض التسهيلات قادمه.
وبالاضافه الى تشوهات الاسنان التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، يعاني اخرون من مشاكل اخرى في اسنانهم تتعلق بضعفها او تعرضها للتسوس الذي هو من ابرز او اخطر الامراض التي تصيب الاسنان بحسب الدكتور جاسم حمزه السيلاوي.
وغاية الأسنان تبدي من اليوم الأول للولادة، يعني المفروض الآباء يفكرون شلون ما دام أنا عانيت من مشكلة الأسنان أقي أبنائي من هاي المشكلة. الوقت الحاضر أكو برنامج اسمه الفلورايد، هذا البرنامج اللي مطبق على الأسنان من ضمن أول يوم بالولادة ونمشي لحد عمر 12 سنة، ممكن يقين نسبة 76 إلى 90% من التسوس اللي يصير. أو الطرش الثاني نوع الأكل اللي يأكل الميت، الأكل اللي بفلورايد، الأكل اللي بكالسيوم، كلش فائد الأول 12 سنة من العمر. ما بعد ذلك هي تمر مرحلة النظافة، مرحلة المتابعة، مرحلة الزيارات المستمرة لطبيب الأسنان للوقاية إذا انصاب السموم فيصلح قبل يوصل إلى مراحل كلش متطورة وبعد ما بمجال العلاج.
وحول طرق الوقاية من الإصابة بأمراض الأسنان الشائعة أوصى أطباء الأسنان الذين اجتمعوا ضمن ندوة خصصت لهذا الأمر، أوصوا بضرورة نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
بالنسبة لنا هي يعني النقص الغذائي الذي يعانون من عند الأطفال، نقص الثقافة الصحية بالنسبة للأسنان، يعني احنا نحتاج دائما الطفل أول ما يبدي الأسنان اللي بنية تظهر مفروض متابعة صحيحة من قبل يعني الوالدين بالنسبة لأسنان أطفالهم. دائما مثلا ندخل المدرسة انه تنعرض دائما يصير عندهم مركز يعني تدريب مال الصحة المدرسية انه ياخذون شغلة الأسنان عن الاعتبار، دائما متابعة الأسنان اللي يصير تسوس بيها من البداية، أمراض اللثة، أمراض الأسنان، تساقط الأسنان المبكر، هاي كلها تصير هي سببها الجهل الثقافي والصحي، وبنفس الوقت عدم متابعة الوالدين لهذا الموضوع، عدا انه النقص الغذاء الصحيح اللي يعانون منه بعض الأطفال والحليب واشتقاته.
يذكر أن محافظة كربلاء تضم مركزا خاصا بالأسنان يحوي على أجهزة حديثة وتتم فيه معالجة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في أسنانهم، كما تصنع في المركز أسنان اصطناعية وبأسعار رمزية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، مشكلة تعاني منها العديد من قرى كركوك رغم وجود نهر دجلة الذي تنتظر مياهه من يحولها إلى سكان تلك القرى. قرية غريب واحدة من هذه القرى التابعة لناحية العباسي غربي كركوك يشكو أهلها من شحة مياه الشرب، حيث يضطرون إلى شرب مياه الآبار المالحة أو من الساقية التي تشاركهم فيها حيواناتهم، ما يسبب إصابة أطفالهم بالعديد من الأمراض خاصة الجلدية منها. وناشد سكان القرية الحكومة بالتدخل لحل مشاكل المياه في قريتهم والقرى المجاورة. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كركوك.
يعاني مواطنو قرية غريب شحة مياه الشرب ويشكون من تفشي أمراض جلدية بين الأهالي وخصوصا الأطفال. قرية غريب التابعة لناحية العباسي 70 كيلومترا غرب كركوك يشرب أهاليها مياه الآبار المالحة قسرا. وقال المواطن بشير عبد الله من قرية غريب:
قرى غريب حوالي 4-5 قرى زائدا قرية طويرية نعاني من شحة مياه الشرب وغير صالحة للشرب، يعني مينا كل سنة عزاب ينقطع من فوق حتى الوسخ يصير تقول صابون من وساخة المي. على هذا أكون مياه صرف صحي من المدن الفوق كلها تحذر علينا، وحتى نستحم ونشرب منه حتى احنا وحيوانات.
بعض المواطنين يجلبون المياه من اماكن بعيدة بواسطة السيارات، فيما هناك من لا يقدر على ذلك فيشرب من الساقية التي تشاركهم الحيوانات فيها. ويقول المواطن طلال عبد الله من قرية غريب:
صار ثلاث سنوات ما اشرب منه، سيارتي اروح اجيب من نهر دجلة، بينما المواطنين الباقين اللي ما عنده سيارة مجبور يشرب من هذا المي.
الاحوال المعيشية صعبة في ظل هذا الواقع وهذه الامراض. امتنع الموظف الصحي الوحيد الموجود في مركز الصحي تحدث إلينا، فيما ناشد أهل القرية المسؤولين الالتفات إليهم، وناشدت الحاجة أم هلال الحكومة للتدخل وحل مشكلتهم.
بازية وزاد الاستمية الحجة هنا صار بيها سهال، تمرضنا من هالمية المالح ووسخ وحت بيفطش، نملى من البير مالح نشربه وبضيم حانا من هالمي، ما مالح ومرضنا والجهال صابها مرض وحتى احنا الكبار صابنا مرض. مسال المسؤولين ولا نحاكيهم يشوفون نحل بزعنا بزعنا ماكو يشوفون نحل يجيبون ما يتمرضنا.
وقال المواطن حمود عبد الله:
الامراض المستوطنة عندي انا تيفو وعمت مالطة اضافة للكوليرا فاتلين بيها لحد الان امراض جلدية وهذا الله شاهد اشتكولي من الشباب كم واحد امراض جلدية بديهم وبجلده. يعني انت هاي قد شنو هالانسان اللي يسمع بالمي ويجرشن جلدهم مرة اما اذا حطبط جاهزين احنا مهدرين من قبل ولليوم ونضرب الحالي اذا مكح.
هناك مشروع المفترض ان تنفذها الحكومة في المنطقة بعد تحسن الاوضاع الامنية في هذه المناطق التي كانت من اكثر المناطق في كركوك سخونة، الا ان المواطنون يقولون ان ناحية العباسي تريد تحويل المشروع الى الناحية. سعد الله احمد مواطن من هذه القرية يرفض ان يدمج المشروع المرتقب مع ناحية العباسي.
فوصل المسامعنا انه هذا المشروع يدمجونه مع مشروع ناحية العباسي، يريدون يدمجون، فاحنا ما نقبل هذه المسألة. المي دوبه يعني مي شرب ما عندنا، غسيل ما عندنا، فاحنا اذا بيصلنا بس مي شرب هو دوبه تقريبا يكفي المناطق هذه.
اما اسماعيل خلف عضو المجلس البلدي لناحية الزاب فيقول انهم يسعون لتوفير المياه لكل قرى ناحية العباسي.
هو هدفنا هدف المجلس بان المشروع احنا نطمح ان يغذي اكبر عدد ممكن من القرى في ناحية العباسي، وإحنا عدنا طموح أيضا نطوره في مرحلة ثانية حتى يغذي كل قرى العباسي بسبب شحة المياه اللي موجودة من سد وكان.
مشكلة تعاني منها العديد من قرى كركوك رغم وجود نهر دجلة الذي ما زالت تتدفق منه المياه والتي تنتظر من يحولها إلى الأهالي. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحالة و
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وهناك مقابلة مع وزير عراقي بشأن تأثير العائدات النفطية على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك. كما نستمع إلى مقابلة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان عن تأثير العائدات النفط على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009. تزايدت الدعوات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لخفض الإنتاج بعد تراجع أسعار النفط الخام إلى نحو 75 دولارا للبرميل منذ بدء الأزمة المتواصلة التي تجتاح الأسواق المالية العالمية. وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت معدلات قياسية في الفترة التي سبقت أزمة الاقتصاد العالمي مقتربة من نحو 150 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من أن الاجتماع الطارئ لأوبك كان مقررا في 18 من تشرين الثاني في فيينا، إلا أن المنظمة ارتأت تقريب الموعد إلى الشهر الحالي، مفضلة عدم الانتظار بسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام. وقالت الأمانة العامة لمنظمة أوبك إن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى مناقشة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وأثرها على سوق النفط، وللحديث عن تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة العالمية المتواصلة في أسواق المال والدعوات المطالبة بخفض إنتاج أوبك. أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، الذي تحدث أولا عن انحسار الطلب على استهلاك الطاقة.
الوضع الاقتصادي العام في جميع أنحاء العالم الوضع سيء، والوضع يعني تقريبا رديء، والناس تتكلم تردد كلمتين: ركود وكساد، وكساد وركود. فمعناته أن عندنا أزمة مالية، فعلا هناك أزمة مالية، وما ندري شنو نتائجها، وما ندري لما ستظل، وما ندري نتائجها كذلك على النمو العام أو الاقتصاد العام على جميع السلع والبضائع. وعليه طبعا أسعار النفط تتأثر، وعليه الطلب على النفط سوف يتأثر، وعليه سوف يكون طلب على النفط سوف ينخفض إلى معدلات كبيرة. اليوم الوزير النفط الإيراني مثلا يقول إن هناك حاجة إلى خفض الإنتاج بحوالي 3 ملايين برميل، يعني القطري يقول 1 مليون، الإيراني يقول 3 ملايين، فأنت قاعد تواجه مشكلة.
أستاذ كامل الحرمي، هل خفض الإنتاج برأيك هو الحل؟
لا ما أعتقد، أنا رأيي، أنا ما أعتقد إن أنا من رأيي إن يجب إن أوبك يجب أن لا تتدخل. الوضع الحالي سوف يؤدي إلى غضب الدول المستهلكة للنفط.
أستاذ كامل الحرمي، يعني عندما لم تتدخل أوبك، يعني عندما كانت المضاربات قد أدت بالأسعار إلى الارتفاع إلى نحو 100 ثم 150، يعني العالم طالب أوبك باتخاذ إجراءات، ولكن إذا لم تتدخل أوبك الآن ألن تجد نفسها يعني أمام ضغوط دولية أيضا؟
لا، لماذا ضغوط دولية؟ يعني ضغوط الدولية تقول للمنظمة يجب عدم التدخل. احنا الان المنظمة اصلا يعني متسارعة، كان مفروض انها تجتمع في 18 من الشهر القادم، الان اجلتها ليوم الجمعة القادم عشان تبقون على ماذا؟ اذا فعلا المنظمة تريد فعلا ان تخفض انتاجها، يجب الدول النفطية من دول منظمتك ان تتطوع بخفض الانتاج. لماذا لا تتطوع الان؟ لان حتى الان سعر 70 دولار، حتى ال 75 دولار، حتى ال 65 دولار مناسب لها، ولا خل تخفض انتاجها. خل الدول فعلا التي تطالب بخفض الانتاج ان لا تزيد عن حصتها الانتاجيه. لماذا معظم الدول اوبك معظمها تتجاوز حصتها الانتاجيه؟ لماذا؟ والدول التي لم تتجاوز لا، ما عندها طاقات فائضه، ما عندها طاقات انتاجيه فائضه، سواء فنزويلا سواء نيجيريا، اندونيسيا ما عندها. هذا السبب.
إذن أستاذ كامل الحرمي، يعني يبدو إذن سعر يعني 75 دولار أو حتى 80 دولار إذا لم يعني يهبط إلى أقل من 70 دولارا، يبدو أنه يعني لا بأس به بالنسبة لاقتصادات دول المنطقة.
كل تأكيد لا بأس به، حتى 65 دولار، لأن فعلا الدول النفطية دول أوبك كلفتها الأساسية، الكلفة إنتاج النفط الخام لا تتجاوز 10 دولارات، 15 دولار، والباقي كلها فوائد فوائد مالية، والفوائد المالية ندري أن فعلا ما أدت إلى الغرض المطلوب، وأدت أن فعلا بعض الدول النفطية تضررت أصلا من هذه الفوائد نتيجة لما حدث في الأسواق المالية. يعني الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية خسرت في حدود 25 إلى 30%، سواء الكويت سواء الإمارات سواء قطر سواء الصين سواء سنغافورة، كل هالدول، النرويج، روسيا عندها صناديق سيادية خسرت قيمة انخفضت ما بين 25 إلى 30%. يعني حتى انت شو راح تسوي في الفوائد المالية؟ يعني اصلا ليش أوبك تدخل؟ ما نعرف شو تبي.
يعني طيب أستاذ، يعني يبدو أن هذا الرأي أستاذ كامل الحرمي يتفق مع يعني ما ذهب إليه اقتصاديون في العديد من دول العالم، بأنه يعني أصلا دول أوبك كانت تخطط ميزانياتها على أساس عائدات نفطية لسعر برميل النفط بحدود 50 دولار.
نعم أكيد 50 دولار، شو تبي ب70 دولار؟ ما تريد من 70 دولار، وحتى يعني حتى الآن 70 دولار يعني أعتقد المعدل معقول لهم. يعني ليش؟ يعني أولا بالإضافة أخي الكريم، إن الآن الدول النفطية جميع دون استثناء عندها فوائد مالية متراكمة، سيولة نقدية متراكمة من نتيجة الارتفاعات في أسعار النفط الخام من في خلال 3 سنوات الماضية، يعني عندها سيولة كبيرة. علشان كده أقول لك حتى 70 دولار يناسبها، وما دون 70 دولار راح يناسبها.
طيب وزير النفط القطري يقول إن يعني برأيه أفضل سعر للمستهلك يعني ينبغي أن يكون بين 80 و90 دولارا، هل تعتقد أنه في ضوء الأزمة المالية العالمية ربما يرتفع يعني السعر مرة أخرى إلى بين 80 أو 90، أو يبقى مراوحا في حدود 70 دولارا؟
أنا أعتقد أننا يجب أن ننتظر، ويجب أن يعني نقول الرقم الفلاني والرقم العلاني، يعني ما نقول 50 60 70 80 90 أو 100. إحنا الآن مقبلين مثل ما تدري مقبلين على فترة كساد أو ركود اقتصادي عام، وهذا راح يظل معنا لمدة سنة إذا مو أكثر. وفي نهاية العام القادم الربع الأول الطلب العالمي سوف ينخفض أصلا، يعني لأن نتيجة للموسم موسم انخفاض الطلب. فأنت ليش يعني نحط إحنا معدل نحط رقم ندري أنه من صعب تحقيقه.
طيب أستاذ كامل، أستاذ كامل الحرمي، يعني في القمة الاقتصادية العالمية المرتقبة هل تعتقد أن من المتوقع أن تكون هناك دعوات إلى مثلا إشراك منظمة أوبك أو الدول المصدرة للنفط بسلسلة من الإجراءات الدولية للتصدي للأزمة المالية العالمية، وماذا يمكن أن يكون دور أوبك يعني كدول مصدرة للنفط؟
أنا أتمنى ذلك، وعلى أساس أن أوبك تكون على بينة، أوبك تلعب دور قيادي، دور قيادي في أصل تهدئة أسعار النفط، أيضا في تهدئة أو في تطوير الأسواق أو في تحريرها. أنا أدعو، أنا أتمنى أن فعلا يكون هذا وارد وحقيقي، أن فعلا شارك دول منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية في هذه الندوات الاقتصادية عشان يكون هناك شفافية، يكون هناك مصارحة وهناك تبادل آراء بين الطرفين المستهلك والمنتج.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية إلى خفض التقديرات السابقة لمشروع الميزانية العراقية للعام المقبل، وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش في أيلول الماضي مشروع ميزانية العام 2009 التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنها الأضخم، مشيرا إلى تخصيصاتها البالغة نحو 78 مليارا و800 مليون دولار، لكن إن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى إعادة النظر في هذه التقديرات، وكانت عائدات العراق النفطية خلال العام المنصرم ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية قبل نشوء الأزمة العالمية الحالية. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي عن تقديرات ميزانية العام المقبل، وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الاقتصاد العراقي بأنه أحادي الجانب لكونه يعتمد في شطره الأعظم على عائدات النفط بأسعاره المتذبذبة. مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة الموازنة الاتحادية لعام 2009 ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها قبل نهاية فصله التشريعي الحالي. وقد أوضح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان في مقابلة خاصة بها إذاعة العراق الحر أن تذبذب أسعار النفط عالميا كان وراء تأخر إقرار الموازنة وتحديد حجمها، وكان وزير التخطيط قد أبدى اعتراضات على التخصيصات المالية التي تم توزيعها في موازنة عام 2008 لعدم تخصيص أموال كبيرة للجانب الاستثماري والإنتاجي، ويبدو أن الاتجاه سيبقى نفسه في موازنة عام 2009 بحسب الدكتور علي بابان.
الموازنة في طريقها للإقرار خلال الأيام القليلة القادمة. الحقيقة لا زال لي نفس التحفظات التي أبديتها على الموازنة التكميلية السابقة، وهي أن هنالك مصاريف تشغيلية كبيرة جدا وهنالك مبالغ أقل للاستثمار. نحن نريد أن نعكس هذا التوزيع بحيث يكون هنالك الكثير للاستثمار والقليل للمصاريف التشغيلية. لكن أنا أعتقد أن وزارة المالية يعني راعت بعض الاعتبارات العملية في وضع هذه الميزانية، وكانت حقيقة مجبرة على اتخاذ بعض القرارات، والأمر لا يتعلق بها بقدر ما يتعلق بالقرار الاقتصادي العام في الدولة وفي مجلس الوزراء بشكل عام، وبمجمل الاعتبارات التي تملي على وزارة المالية وضع هذه التخصيصات بهذا الشكل. نعتقد من حيث النتيجة أنه لا يمكن نهوض لهذا البلد ما لم تدور العجلة الإنتاجية فيه وما لم نخصص المزيد من الأموال للاستثمار. هذا هو النهج الذي نتبناه نحن في وزارة التخطيط.
كم بلغ حجم الموازنة عملت؟
ربما لا أكون دقيق إذا أعطيتك رقم نهائي لأنه هنالك تقديرات متفاوتة لسعر النفط، لكن أعتقد أننا سنصل إلى تقدير نهائي ربما في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء أو في خلال الأيام القليلة القادمة. كما تعلمون مع الأسف الشديد الاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد في شطره الأعظم على موارد النفط، وأسعار النفط تشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، ولذلك قد يكون من قبيل التسرع إعطاء رقم نهائي عن تقديرات وتخصيصات الميزانية، لأن هذا مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط.
بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة بإعطاء يعني كشوفات بصرفيات عام 2008 الموازنة، ومن ثم يقرون الموازنة 2009 فيما لو قدمت لهم، كيف تنظر هذه المسألة؟
طبعا وزارة المالية مطالبة بتقديم حساب ختامي. أنا أعتقد أن هذه مسألة عملية في وزارة المالية، لكنها مرتبطة ببعض الإشكاليات الإدارية والمالية. من حيث النتيجة وزارة المالية مطالبة بتقديم حسابات ختامية، وربما كان هناك بعض الصعوبات العملية التي تتعلق بالوقت وبالزمن اللازم لإنجاز ذلك، وبورود بعض البيانات من الوزارات التي لا تبدي تجاوبا كافيا في تقديم الوزارات في الحقيقة، والمحافظات ربما بشكل أكبر التي لا تبدي التجاوب الكافي في تقديم الحسابات الختامية، ولذلك وزارة المالية تحت ضغط هذا التأخير الذي يحصل من قبل الوزارات والمحافظات، قد يحصل بعض التأخير فيها في تقديم الحساب الختامي، لكن هذا أمر طبيعي جدا، ومطالبة مجلس النواب مطالبة طبيعية بأن يكون هنالك حساب ختامي لميزانية عام 2008 وميزانية 2007، لكننا نجد مع الأسف تلكؤا من بعض الوزارات وبعض المحافظات في إرسال بياناتها الختامية، وهذا يعيق مهمة وزارة المالية في إنجاز البيان الختامي.
هل هو مشرع لعمليات فساد مالي؟
ليس دائما، بل قد يرتبط بتلكؤ إداري، بعجز إداري، بعدم كفاءة حسابية وإدارية ومالية، وقد يرتبط في حالات محدودة جدا ببعض قضايا الفساد.
كان هذا لقاء خاصا مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.